بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله قد أنعم علينا بأنواع النعم، فخلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وشرفه على الملائكة بالعلم وعلمه ما لم يكن يعلم، ثم بعد ذلك كرمنا بأنواع التكريم فجعل منا الرسل وأقام علينا الحجة وأنزل إلينا الكتب، ثم أنعم علينا نحن بالخصوص بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خير أمة أخرجت للناس، أرسل الله إليها أفضل الرسل وشرع لها أفضل شرائع الدين وأنزل عليها خير الكتب وجعل فضلها زائدا على فضل سائر الأمم وأجرها زائدا على أجر سائر الأمم. وقال في تكريمه لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التشريف لا شك في مقابله يكون التكليف، لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه بكل هذه النعم لا يمكن في مقابل ذلك أن يترك سدى لا له ولا عليه، بل لا بد وقد قامت عليه الحجة أن يؤدي الحق الذي عليه. وهذا الحق الذي عليه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يشترك فيه الجنس البشري مع الجن، وهو تحقيق العبادة لله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجنس الثاني من أنواع العمل هو تحقيق الاستخلاف بالأرض، وهو مختص بهذا الجنس البشري وبه تشريفه على غيره. والاستخلاف بالأرض يقتضي المسؤولية عن هذا الدين، فهذا الدين اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وبين لنا فيه ما يكفر علاقتنا بربنا جل جلاله، وما ينظم علاقاتنا فيما بيننا، وما يحقق لنا مصالحنا الدنيوية ومصالحنا الأخروية، ولا يمكن أن يأتي أحد بأعظم منهم ولا بأقوى. ولذلك لا استقامة لشيء من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا باتباع هذا الدين والقيام بحقه. وهذا الدين الكريم الذي به شرفنا، إذا أراد الإنسان أن يدرك قيمته فلينظر إلى عاقبته ونهايته، وهو سر دخول الإنسان الجنة، هو الذي يدخل الجنة ويباعد الإنسان من النار، وكل من قصر فيه كان عائلا إلى النار. فلذلك لا بد أن نعلم أن هذا الدين هو مستقبلنا وهو ضمان سلامتنا من عذاب الله، وهذا يقتضي حرصنا عليه وعملنا به وأخذنا به، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعلمه والعمل به وأدائه على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى، والسعي لنصره ونشره بين الناس حتى تقام الحجة على أهل الأرض جميعا، وحتى يكونوا جميعا على وفق مراد ربهم جل جلاله وعلى وفق مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن حق البشرية أن تنال حظها من عدل الله، وعدل الله بالأرض هو هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حق البشرية علينا أن نسعى لإنقاذها من النار، فهي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه الصحيحين أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهذا يقتضي أن نقوم نحن بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته، وأن نحسن خلافته، فإنه صلى الله عليه وسلم أدى إلينا هذا الدين كما أنزله الله عليه، ونحن نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. ولا يستطيع أحد منا أن يطعن في ذلك، فقد زكاه الله وشهد له التبليغ، فقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقد شهد الله له أنه أدى الذي عليه، وبقي ما علينا نحن، وقد أدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين كما أتاه من عند الله. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام السامع. وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال بلغوا عني ولو آية. فيجب على كل إنسان منا أن يتحمل أعباء هذا الدين وأن يقوم بواجب نصرة الله سبحانه وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الحوافز التي تدعونا إليه، ومن أهمها خمس حوافز. الحافز الأول علاقتنا بهذا الرب جل جلاله، فنحن جميعا نبوء له بنعمته علينا ونقر له بأنه خلقنا ورزقنا وهدانا للإسلام وأنعم علينا بأنواع النعم التي لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله. فحقه علينا أن نشكر نعمته بنصره ونصر دينه، وذلك هو مقتضى بيعة قائمة في أعناقنا جميعا بيننا وبين ربنا جل جلاله، قد أكدها الله بالتوراة والإنجيل والقرآن، فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه البيعة هي حق في عنق كل واحد منا، ولو أن إنسانا منا صاحب دين ومروءة تحمل دينا لإنسان مثله لا يملك له حياة ولا موتا ولا نشورا لكان من العار والعيب عليه أن لا يفكر في قضاء هذا الدين. وهذه البيعة دين في عنقه، فهل فكرت يوما من الأيام في الوفاء بها لله تعالى والقيام بحق الله فيها؟ إنها بيعة ثابتة لا تستطيع التخلص منها ولا تستطيع إنكارها، فأنت قد أقررت بها بشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد أصبحت من المؤمنين الذين لزمتهم هذه البيعة. وهذا يقتضي منك يا أخي أن تحرص على الوفاء لله بحقه وبيعته. فمن المؤسف أن يعيش أحدنا 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة حتى يشتعل الرأس شيبا ولم يفكر في الوفاء لله ببيعته. لو كان عليه التزام آخر أو لديه أي مشروع أو يفكر في أي مصلحة من مصالح دنياه لكان ذلك قد أخذ حيزا من تفكيره ولبذل جهوده في سبيل الوصول إليه. فلذلك لا بد أن نفكر في هذه البيعة التي بيننا وبين ربنا، ونحن لا ننكرها ولا نستطيع التخلص منها، ماذا نعمل في سبيلها؟ ماذا علينا أن نقوم به؟ لا بد أن يشغل هذا حيزا من تفكيرنا واهتمامنا. ثم بعد ذلك الحافز الثاني هو علاقتنا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أمن الناس علينا، هدانا الله به من الضلالة وأنقذنا به من النار وعلمنا به ما لم نكن نعلم وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وقد أخرجه الله مثالا لنا يؤتسى به ويقتدى، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلينا وأمنهم علينا، فإذا لم ننصره فإننا لم نؤدي حقه. ونحن نعلم أنه بعثه الله بالفرقان بين الحق والباطل، وأن الناس قد اختلفوا فيه ما بين مصدق له ومكذب، وأنهم لم يزالوا كذلك ولن يزالوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأهل كل قرن ينقسمون إلى مصدق له ومكذب، فالحرب إذن دائرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، وكل يوم من أيامنا هو مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب ويوم خيبر. وأنتم جميعا تتمنون لو شهدتم يوم بدر فقاتلتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمنون لو شهدتم يوم أحد فدافعتم عنه كما دافع عنه طلحة وعبيد الله ونسيبة الأنصارية، وتتمنون لو شهدتم معه ضيعة الرضوان فكانت أيديكم تسبق إلى أيديه الشريفة الكريمة وتبايعونه على الموت في سبيل الله، وتتمنون لو شهدتم معه النصر المبين والفتح الكبير بفتح مكة، تتمنون شهادة مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولا يسر أحدا منكم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفسه، لا أحد منكم يرضى بذلك، لأنه يعلم أن الذين تخلفوا عنهم من المؤمنين الصادقين أرزئ أمرهم 50 يوما لا يرد عليهم أحد السلام ولا يعاملهم بأية معاملة، حتى أنزل الله توبته عليهم فقال في ذلك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتعلمون أن الذين تخلفوا عنه من المنافقين أنزل الله فيهم أسوأ الأوصاف، فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلذلك لا يسر أحدا منكم أن يرغب بنفسه عن رسول الله ولا أن يتخلف عنه في أي غزاة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل يوم من أيامنا هذه هي غزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهد من مشاهد الإسلام، والله تعالى يناديكم لنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تشهدون أنه رسول الله في شهادة الإسلام ودخوله وفي التشهد في الصلاة، وتسألون عنه في قبولكم ما كنت تقول في هذا الرجل، وتدعون باسمه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وتريدون جميعا الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، ولا يرضى أحد منكم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس على الحوض بيده الشريفة وهو يطرد دونه كما تطرد غرائب الإبل. فإذا كان الحال كذلك فلا بد أن تحرصوا على نصرته وأن تقوموا بحقه، وأن تعلموا أن كل يوم من أيام الدنيا تشن فيه حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس لم يقاتلوه على أساس نسبه فهو خير الناس نسبا، ولا على أساس خلقه فهو خير الناس خلقا، ولا على أساس أنه منعهم شيئا من الدنيا، فقد قال للأعرابي يوم أوطاس: فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فما قاتلوه إلا على أساس الدين الذي جاء به والدعوة التي دعا بها. فلذلك نحن لم نثبت إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء به من عند الله وهو سر المعركة فهو باق بين أظهرنا، لم يبدل ولم يغير، ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك تجدون في كل يوم من أيام الدنيا هجوما شرسا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به. فلا بد أن تحرصوا على أن تدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقوموا بهذا الحق الواجب عليكم. وقد دعاكم الله لأن تتخذوه أسوة حسنة، ومعنى ذلك أن يفكر كل إنسان منكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الليلة هنا في كيف ماذا سيعمل. توقنون جميعا أنه لن يغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته، لأن هذا لا يغير شيئا من حال الناس. وتعلمون أنه قطعا لن يغرق مع الناس فيما هم فيه من جمع الدنانير والدراهم ومن أمر الدنيا، فهو معصوم. وتعلمون أنه لن يقدم ملفا للوظيفة العمومية يريد التوظيف، فقد عرض عليه ملك مكة فامتنع من أن يغير شيئا من أمر الله جل جلاله. ماذا سيصنع؟ تعلمون أنه لن يخرج على أهل السوق أو على الناس بسيفه في مغامرة محسومة فيقتل دون بائدا. ماذا سيعمل إذن؟ قطعا سيقول من أنصاري إلى الله، لأن الله أمره بذلك وأمر من قبله من الأنبياء به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج الليلة قطعا ما قال في مكة حين خرج فيها، قال: من أنصاري إلى الله؟ مكث 3 سنين لا يدعو إلى من يثق به، ثم أعلن الدعوة للناس عندما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فدعا الناس إلى ما جاء به من عند الله تعالى وبينه، فحينئذ التحق به من أراد الله به الخير وصدقوه واتبعوه، فهداهم الله لخير صراط، وأنعم عليهم بالنعمة الجلى، وشرفهم على من سبقهم ومن يأتي بعدهم، وجعلهم خير قرون الدنيا. تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه القرآن والسنة، ورأوا عبادته وجهاده، فعملوا بذلك وبادروا وسارعوا إلى الخيرات، وكانوا فعلا أهلا لها، كانوا أهلها ومستحقيها، فلذلك شرفهم الله بهذه المنزلة التي لا تدرك، وأحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. فكانوا يمشون على وجه الأرض لا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، سبقت المغفرة ذنوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد ذلك إذا أيقنت أنت يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا الليلة لدعا بهذه الدعوة وقال: من أنصاري إلى الله؟ ورب الذين يتحقون به هذه التربية المخالفة لتربية المجتمع، فلم تفعل ذلك ولم تهتم به، فقد رغبت بنفسك عن رسول الله. والله تعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلذلك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن ننصره وأن نبذل جهودنا في سبيل ذلك. فما نراه اليوم من الاعتداء على دينه ودعوته وما جاء به هو مثل ما لو كان يخرج في الشارع والناس يرمونه بالحجارة وأنتم جالسون متفرجون لا يتصل له أحد منكم. هل يمكن أن يقع هذا؟ لا يمكن أن يقع من مؤمن، فلذلك لا بد أن تبادروا لنصرته كما لو وجدتم أنفسكم في ذلك الموقف. والحافز الثالث هو أن هذا الوقت الذي أنتم فيه هو وقت قبل الفتح، فالإسلام الآن لم يمكن له، ليست له دولة ترعاه، وليس مسيطرا على الأرض، لا تقام حدود الله على أرض الله، ولا يقام عدل الله بين عباد الله. فهذا الوقت إذن وقت قبل الفتح، والوقت الذي قبل الفتح الأجر فيه مضاعف، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكل ليلة من ليالي الدنيا يمكن أن يأتي فيها الفتح، لأن الله وعد بهذا الفتح وهو لا يخلف الميعاد. فقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا بد أن يحقق الله هذا الوعد، طال الزمان أو قصر. فالليلة يمكن أن تكون ليلة الفتح، والليلة الآتية يمكن أن تكون ليلة الفتح، والفرصة الآن لا يمكن أن تعوض. فلذلك علينا أن نبادر قبل أن يأتي الفتح، لأنه إذا أتى فسيفوتنا هذا الربح الطائل. ومثال ذلك: لو أن قوما عندنا أرادوا بناء خيمة الإسلام وهي ساقطة، فجلسنا ننتظر إقامتها ولم نساعد بأي شيء حتى قامت، فارتدرنا ظلالها ندخل فيها، هل هذا من المروءة والنخوة والكرم؟ لذلك لا بد أن نبادر إلى المشاركة في بناء خيمة الإسلام الساقطة، وأن نعلم أن من شارك الآن في هذا الوقت فإن المد من الشعير يقدمه هو أفضل مما لو قدم مثل جبل أحد من الذهب بعد الفتح، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث. كذلك لا بد أن نتذكر في هذه النقطة أن الذين يتأخرون عن المبادرة إلى نصرة الله ورسوله وإعلاء كلمته وإعزاز دينه ولا يلتحقون بالركب ولا يسيرون في القافلة إنما هم محرومون، فاتهم الخير الكثير، لأن ليلة واحدة من السبق لا يمكن أن يتدارك بها، ليلة واحدة يسبقهم بها الداعون إلى الله والناصرون لدينه لا يستطيعون تعويضها أبدا. ولذلك قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك فإن الذين يتأخرون ويتربصون وينتظرون يوشك أن يحول ذلك بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة، فإن المنافقين يوم القيامة يحال بينهم وبين أهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، كانوا معهم في هذه الحياة وأسماؤهم موحدة وأشخاصهم متفقة، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرضتم أنفسكم للفتنة، وتربصتم أي انتظرتم، قلتم حتى نعرف من الغالب في هذه المعركة، تربصتم وارتبتم أي شككتم في وعد الله، هل ينجز الله وعده للمؤمنين أو لا ينجزه، وغرتكم الأمان. كثير من الناس الآن يقولون: نحن الحمد لله من حزب الله وسنكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وسنجاور النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب من حوضه وسيبيض الله وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وسيعطينا كتبنا بأيماننا وسيظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وسننجو على الصراط إلى آخره. لكن هذه الأماني لا فائدة فيها إذا لم يصحبها عمل. وتربصتم وابتلتم مغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وأمر الله هو الموت، وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، غركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لا يؤخذ منكم فدية لو بذلتم كل أموالكم وأرواحكم وأهليكم لأن تنجوا من عذاب الله في هذا الوقت في يوم القيامة، ما قبل الله ذلك منكم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فهم ليسوا من الذين كفروا، ليسوا من الكفار، بل هم من المنافقين. ولذلك قال ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم أن المتخلفين والمتخاذلين والمتأخرين عن نصرة هذا الدين يوشك أن يقال له ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله للمنافقين: فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لم تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع خالد. لا يقتضي الله خدمته في الدين فيقتلهم ويطردهم عنه. أما الحافز الرابع من هذه الحوافز فهو يا إخواني ما يبذله المنافقون ومرضى القلوب في نصرة باطلهم. فنحن نشهد من بني جلتنا والذين يتكلمون بألسنتنا ومن بني عمنا وأقاربنا كثيرا من الأشخاص الذين يبذلون أرواحهم وأموالهم وجاههم وعقولهم وتدبيرهم في سبيل نصرة بعض الأيديولوجيات التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولا نزل بها الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتكفل الله لأصحاب هذه الجنة. يبذلون أنفسهم وأرواحهم ويسهرون الليالي ذوات العدد ويضحون تضحيات انفسادا من أجل الأيديولوجيات. هذه أيديولوجية أنتجها كارل ماركس، وهذه أنتجها ميشيل عفلق، وهذه أنتجها جمال عبد الناصر، وهذه أنتجها فلان، وهذه أنتجها علان، وهم يبذلون قصارى جهودهم في سبيل نصرة هذه الأيديولوجيات. إذا كان هؤلاء وهم من بني جلدتنا يبذلون قصارى جهودهم في سبيل نصرة الباطل ويضحون في سبيله بأنواع التضحيات ويتحملون في سبيله كل الأذى والسجون وغيرها، فلماذا يا إخواني لا نبذل نحن جزءا من الجهود في سبيل نصرة هذا الرسول الكريم الذي نصره الله وأيده بالمعجزات الظاهرة الظاهرة، ومنها هذا القرآن الذي نحفظه في صدورنا ونتلوه في مصاحفنا وهو حجة الله القائمة علينا؟ لماذا لا ننصر هذا الدين الذي شرفنا الله به وأنقذنا به من الضلالة وهدانا به؟ لماذا لا ننصر أولياء الله الذين يسعون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه؟ لماذا لا نلتحق بالركب ونسير في القافلة ولو كنا في مؤخرتها وفي آخرها؟ فإن من سلك الطريق لا بد أن يصل. الحافز الخامس وهو الأخير من هذه الحوافز ما يبذله الكافرون في سبيل نصرة دياناتهم المحرفة المبدلة. فالنصارى دينهم مبنى على أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد، أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الرب كما يزعمون جل وعلا له ولد واحد، لما كثرت عليه ذنوب عباده أنزله لهم ليقتلوه ويصلبوه فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم. هذا لا يمكن أن يستوعبه مجنون ولا طفل صغير ولا أبلة، لا يمكن أن يسلم به عاقل أبدا ولا مجنون. فإذا كان الحال كذلك فكيف يبذلون هذه الجهود الطائلة في سبيل نصرة هذه الأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان وما جاء بها من عيسى من عند الله، بل جاء بخلافها. ولذلك يقول لهم يوم القيامة عندما يسأله الله تعالى فيقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهم الآن يبذلون من الجهود ما لا يخطر على قلب أحد. فالمجلس العالمي للكنائس ميزانيته أكثر من ميزانية دول الخليج المجتمعة، وما من بلد من بلدان العالم الإسلامي فضلا عن غيره إلا ولهم فيه الآثار البارزة. انظروا إلى جمعياتهم ومؤسساتهم هنا في مدينتكم، يبذلون الأموال الطائلة وهم يعلمون أنها لا تنفعهم بالآخرة ولا يتقربون بها إلى الله، لماذا يأتون من أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا إليكم هنا وإلى البوادي والأرياف وإلى المستضعفين فيقدمون لهم الأموال الطائلة والخدمات الجليلة؟ لماذا؟ في سبيل نصرة باطلهم، لأنهم اقتنعوا بهذه القناعة فبذلوا جهودهم في سبيل نصرتها. واليهود عليهم لعائن الله، أصل دينهم وما يدعون إليه مبناه على أن إسرائيل صرع الرب وخنقه حتى مد لسانه، فأخذ عليه العهد أن لا يعذب أحدا من عباده إلا أياما معدودات. تعالى الله عما يقولون عنهم كبيرا، وهم يقولون نحن أغنياء والله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا الذي يقولونه لا يمكن أن يصدقه عاقل أبدا، فرب يصرع ويخنق، لماذا يعبد؟ إذا كنت تستطيع أن تصرعه وتخلقه لماذا تعبده؟ مع ذلك يبذلون هذه الجهود التي ترونها في الشاشات وتسمعونها في الإذاعات وتسمعون عنها، جهود طائلة وبروتوكولات ومؤتمرات وحرب كبيرة من أجل نصرة هذا الباطل الذي لا يصدقه أحد. أضعف المجانين عقلا وأضعف الصبيان عقلا لا يمكن أن يصدق ترهات اليهود، ومع ذلك هم يبذلون هذه الجهود في سبيل نصرتها. فكيف يا إخواني لا ننصر نحن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، ونزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وعصمه الله من التحريف والتبديل والتغيير، وتولى حفظه بنفسه، وجعله موافقا للفطرة ومحققا للمصلحة لا يخالف عقلا ولا فطرة سليمة، وهو موافق لكل ما تتطلبه المصالح الدينية أو الدنيوية. لماذا لا نبذل جهودا مثل ما يبذله اليهود على الأقل، أو النصارى أو غيرهم من أصحاب الديانات المحرفة؟ إن كل من اقتنع بقناعة إذا لم يصحبها عمل فلا فائدة فيها. لو أن أحدكم اقتنع الآن بأن عليه أن يكون عالما من العلماء لكنه لم يدرس أي مثل ولم يحفظ أي كتاب ولم يجلس عند أي شيخ ولم يسمع إلى أي درس، ما فائدة قناعته عليه؟ ستذهب بها رياح الصيف. ولو أنه اقتنع بأنه سيكون تاجرا من التجار وغنيا من الأغنياء لكنه لم يباكر ولم يماشي الصفقة بالأسواق واضطجع في بيته عند أهله وعطل العمل، ما فائدة هذه القناعة؟ لا فائدة فيها. أكبر قناعة وأعظمها هي قناعتك بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الله، فهذه القناعة إذا لم يصحبها عمل فإنها ستذهب ولن يبقى لها أثر في نفسك. ولذلك تجدون كثيرا من أولاد المسلمين الذين عاشوا في بيوت إسلامية ولكن هذا الإيمان الذي يقولونه بألسنتهم، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لا ينهاهم ولا يردعهم عن منكر ولا يأمرهم بالمعروف ولا يتذوقون طعمه ولا يذوقون حلاوته ولا يستشعرون نور العبادة ولا ينالون بها أي أثر، إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. هذا الآن الحال الذي نشهده من ضعف إيمان الناس هو ناشئ عن عدم التحقق بهذه القناعة. فالدين ليس مجرد ميراث ولا كلمة تقال ولا مجرد رياضات يطبقها الإنسان. الصلاة إذا كانت مجرد قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وسلام فهذه الرياضات يمكن أن يمارسها الإنسان في الملعب ولا يأتي بها هنا إلى المسجد. الصلاة عبادة لله وتقرب إليه ومناجاة لله جل جلاله، وروحها الخشوع والإقبال على الله جل جلاله، لا بد من تفهم روحها ومعناها ولا بد أن تؤثر في الإنسان. إذا كان الإنسان هنا في المسجد الآن يبتغي وجه الله ويعفر وجهه لوجهه الكريم ويتذكر قول عبد الحق الإشبيلي: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخضوا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسبل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا، ولكنه إذا خرج برجله اليسرى من المسجد دخل إلى أماكن الفجور، وكانت نصرته لغير الله ورسوله، كان ينصر على أساس بريهمات دنيوية وكانت معاملته مع الناس ليست ناشئة عن دينه وقناعته. ما فائدة صلاته؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلذلك لا بد يا إخواني أن ندرك أن الإسلام معناه قرار يتخذه الإنسان بالاستسلام لله رب العالمين لا شريك له، وأن يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يقول ذلك بقلبه ويكون هذا مصدقا بعمله. فإذا قال ذلك بلسانه ولم يصدق هذا العمل ما فائدته؟ هذا هو النفاق بعينه. فلذلك لا بد أن نحرص إذن على أن يكون إيماننا وقناعتنا فائدة، وأن يكون متملكا لجوارحنا ومتملكا لأعمالنا. هذه القناعة الكبرى لا بد أن نتأثر بها في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا. فإذا كان أحدنا لا يبالي هل هو يعمل في الحلال أو في الحرام، لا يبالي هل نظره في الحلال أو في الحرام، هل سمعه في الحلال أو في الحرام، هل مشيه في الحلال أو في الحرام، لا يصير عن أي حكم، هل إسلامه مسيطر عليه؟ هذا الشخص لم يحسن الإسلام، وحسن الإسلام لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان زلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم أن هذا الطريق الميسر المسهل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله يستغرب الإنسان لماذا لا يسلكه الجميع، لأنه موافق للعقل وموافق للفطرة، قامت عليه الحجج، يحقق كل المصالح. والجواب أن الله تعالى تعهد بصرف الذين لا يغتر خدمتهم للدين، يطردهم عن سبيله ويحجمهم عن سلوك طريقه. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وقال تعالى يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فالذين لا يغتر الله خدمتهم للدين يطردهم ويحجمهم ويجعلهم مثل الشيطان. فهذه الدنيا التي نعيشها أهلها وسكانها ينقسمون إلى حزبين فقط، حزب الله وحزب الشيطان، ولا ثالث لهذين الحزبين ولا يمكن الحياد بينهما، والصراع مستمر أبدي بين هذين الحزبين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأنت يا أخي لا بد أن تراجع نفسك من أي الحزبين أنت، هل أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان؟ فليس الانتماء لحزب الله مجرد كلمة تقولها، بل لا بد أن يكون عملا يصدق ذلك. ولهذا فإن الله تعالى حسم النتيجة وبين أن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون، وبين أن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلذلك هذه الدنيا هي مسرح لهذا الصراع، وهذا الصراع أبدي فيها، لكن الله ينزل لوائح من السماء فلان وفلان مستغل لنصرة الله ورسوله بحزب الله، وفلان وفلان مستغل لنصرة الشيطان بحزب الشيطان، ولا يرجع في ذلك إلى نسب ولا حسب ولا مستوى ثقافي ولا اجتماعي ولا اقتصادي، إنما هو على سابقة القدر واختيار الله جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك يذكر أهل السير أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة أبو سلمة بن عبد الأسد، وأول من يأخذ كتابه بشماله شقيقه الأسود بن عبد الأسد، خرجا من بطن واحد. لكن أحدهم اختاره الله أن يكون من حزب الله ومن من الناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر اختاره الله أن يكون من حزب الشيطان، خذله الله أن يكون من حزب الشيطان وسلطه على نفسه، فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقتله حمزة بن عبد المطلب على الكفر. وهذه اللوائح التي تنزل من عند الله تعالى تحدث لدى الإنسان همة وإرادة، يكون الإنسان خالي الباب، لا يستشعر هذا الصراع ولا يحس بالمعركة ولا يحس بأن عليه أن يقوم بأي عمل تجاه هذا الدين، ولا يدري متى حصلت لديه الهمة، يجد همة تجددت في حياته أن عليه أن ينصر الله ورسوله وأن يهتم بأمر المسلمين وأن يكون منهم وأن يحصل لديه إرادة للنصرة وتضحية وبذل، لا يدري متى قذف الله ذلك في قلبه، لأنه هداية جاءت من عند الله وهي من أمر الله جل جلاله ومن الغيوب التي لا يطلع عليها الحس ولا يدركها. فإذا اختار الله سبحانه وتعالى أحدا لأن يكون من حزب الله فلا بد أن تحصل لديه هذه الإرادة واليقظة، فيستيقظ فجأة وينتبه ويجد أنه كان في غفلة وكان سابرا لا يحس بمعركة ولا يحس بهم ولا يحمل من الإسلام هما، بل لا يدور أمر الآخرة في قلبه ولا يستشعر الوقوف بين يدي الله وعرض الأعمال عليه ووزن الأعمال بالميزان، لا يحس بأي شيء لذلك. والذين يصرفهم الله سبحانه وتعالى عن طريقه وخدمة دينه يصرفون بأنواع الصوارف، فمنهم من يصرف بالكفر يسأل الله السلامة والعافية، ومنهم من يصرف بالغفلة، ومنهم من يصرف بالمعصية، ومنهم من يصرف بالمرض، ومنهم من يصرف بالشغل بأمور الدنيا، لكن الجميع يشتركون في أنهم مصرفون عن طريق الحق. وأعظم الصوارف وأكثرها صرفا للناس صارفان، أحدهما صارف الخوف والثاني صارف نقص الثقة. أما صارف الخوف فهو أنواع، النوع الأول من أنواعه الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فكثير منكم يقول أنا مستعد لنصرة الله ورسوله وهذا حق واجب علي تقتضيه بيعتي مع ربي، ولا يمكن أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعه الناس ويعتدون عليه ويقاتلونه فلا أدفع عنه، فلا بد أن أنصر هذا الدين وأن أقوم بالحق قبل أن أخرج من هذه الحياة الدنيا ملففا بالإكفان إلى الدار الآخرة. لكن أعرف أن من سعى لنصرة الله ورسوله سيكون غرة للأذى، وأعداء الله يمتلكون السجون والمشارق والدبابات والطائرات والسباب وغير ذلك، فيفكر فيما لدى أعداء الله من وسائل الإرهاب فترهبه هذه الوسائل، وهذه الشبهة داحضة زائلة وهي وهم من الأوهام، لأن هؤلاء الذين تفكر في قوتهم وما لديهم من الوسائل لا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا كتب الله على أحد منهم أن يموت فجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه هل يستطيع أن يتأخر؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما لديهم من الوسائل إذا أراد الله تعطيله هل يستطيعون إعادة تشغيله؟ يقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يخاف منه، لأنه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، والأرواح كلها بيده متى شاء أخذها ومتى شاء أرسلها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا عرفت أن الله وحده هو الذي يملك هذا العالم كله وتدبيره نافذ فيه، فاعلم أنه وحده الذي يستحق أن يخاف منه، وأن من دونه لا يستحق الخوف أبدا. ولذلك جاء رسول كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرهما كسرى أن يأتي به، فإذا امتنع أن يأتي معهما أن يلبحا ويسلخا ويملأ جلده من التبل ويأتي به. فسافرا مسافة شاسعة من العراق إلى المدينة، فلما وصل التفت إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذراع واحتقار، فقال أرسلكما كسرى إبراهيم؟ قال نعم. قال قتله ابنه البارحة. هذا الذي تخافه أنت أيضا يمكن أن يكون من كسرى، يقتل البارحة أو يعزل أو يبدل. فلذلك ينبغي أن يقصر الخوف على من لا يموت، على الحجم الذي لا يموت. ولذلك رد الله هذه الشبهة وهي شبهة الخوف من أعدائه بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومعنى يخوف أولياءه يخوفكم منهم، يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلذلك هذه الشبهة داخلة. الشبهة الثانية هي الخوف على المصالح، فكثير من الناس يقول أنا مستعد لنصرة الله ورسوله وأعلم أن نصرة الله لا يمكن أن تتم إلا بعمل جماعي مشترك تنسق فيه الجهود ويتم فيه التعاون على البر والتقوى، ولكني أعلم أن كل من التحق بعمل جماعي لنصرة الله ورسوله فهو عرضة لأن تسلم منهما مصالحه وأن يمنع من هذه المصالح، سواء كانت مصالح حاصلة لديه مال أو جاه أو وظيفة فيخاف أن تفوت تلك المصالح، أو لديه مصالح متوقعة يريد وظيفة في المستقبل ويرى أن كل من سعى لنصرة الله ورسوله سيمنع ذلك، سيعزل عن مكانته الاجتماعية وستفوته المصالح المادية، وهذا التصور كذلك خاطئ. فهذه المصالح هي نعم من أين جاءت؟ من عند الله، وما لكم من نعمة فمن الله. لم ينعم عليك أحد سوى الله بأي نعمة، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالحياة ولا بالهداية، كل نعمك هي من عند الله جل جلاله، ولا يستطيع أحد أن يسلبها إذا أعطاك الله إياها. فأنت تقول في الرفض من الركوع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من كذب، وتقرأ في القرآن قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وتقرأ في القرآن أيضا قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فأنت إذا آمنت بالله وعرفت أن كل ما لديك من النعم من عند الله ستقول للمخلوقين من كان لديه أية نعمة لدي فليأخذها وما بكم من نعمة فمن الله. ولنتذكر قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا يقتضي منا أن نعلم أن كل من حال الخوف على المصالح بينه وبين نصرة الله ورسوله والالتحاق بالناصرين لدين الله إنما هو مخذول بأنه تقرب إلى قوم لا يستطيعون إلقاء نعمته وأراد أن يمسكوا عليه أمرا لا يقدرون على إمساكه. وقد قال الله تعالى في رد هذه الشبهة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي إن خفتم فقرا وهذا هو الخوف على المصالح فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء هذا ضمان من الله الذي لا يخلف الميعاد. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه. كثير من الناس يقول أنا مستعد لنصرة الله ورسوله لكني أعلم أن الفرد لا يقيم دولة ولا ينصر مظلوما ولا يجاهد عدوا ولا يقيم حدا من حدود الله ولا يستطيع استخراج خيرات الأرض ولا العدالة فيها، وأن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعمل جماعي. لكن أخاف إذا كنت في أي عمل جماعي من التصنيف والتشويه، يقال هذا كذا ويوصف بالأوصاف التي تعرفونها، وهذا الخوف وهمي كذلك. فرب العزة والجلال جل جلاله هو المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، وكل نقص عليه محال، ومع ذلك زعم الناس له صاحبة وولدا، وحصل ما سمعتم في كلام اليهود والنصارى. هل ضر هذا التشبيه ربنا جل جلاله شيئا؟ لا، لم يضره ولن يضره. ورسل الله هم خيرة الله من خلقه، اصطفاهم الله واصطنعهم على عينه وملأهم إيمانا وحكمة ونورا وكمل إجسامهم وكمل خلقهم وخلقهم وحسن أخلاقهم ووسع أرزاقهم وأنعم عليهم بأنواع النعم. ما منهم أحد إلا قيل فيه مجنون، ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، طالب سلطة، أتواصل به منهم قوم طاغوت؟ هل علمتم بنبي من الأنبياء لم يكذب؟ هل علمتم بنبي من الأنبياء لم يشوه؟ هل علمتم بنبي من الأنبياء أيا كان لم يواجه بنفس الكلام؟ وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا الذي يقوله مشرك مكة قاله أصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب صالح وأصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب إبراهيم قبل ذلك، كل رسل الله وجهوا بنفس الكلام أتواصوا به من قوم طاغوت. فإذا كان الحال كذلك، فهل ضر هذا التشبيه رسل الله شيئا؟ لم يضرهم ولن يضرهم. وأنتم تعلمون لو أن مسمارا هنا في هذا الباب دق أو شق جلد نوح عليه السلام وجلد إبراهيم وجلد موسى وجلد عيسى وجلد محمد صلى الله عليه وسلم وجرحهم جميعا، لو تدرتم إليه لتجرحوا به أنفسكم، ليس كذلك؟ لأنه مسمار مبارك جرح من هو خير منه. فكذلك هذه النكبات التي تصيب الإنسان في سبيل الدعوة إلى الحق هي نكبات مباركة أصابت من هو خير منه. فأنت لست أكرم على الله من موسى كليم الله، ولست أكرم على الله من إبراهيم خليل الله، ولست أكرم على الله من عيسى روح الله، ولست أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، وقد أصابهم ما أصابه بذات الله. وأنت يا أخي حلقة واحدة من سلسلة طويلة فيها روح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن على آثارهم من المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب كل حلقات السلسلة، فلا تتبرع منها، بل ينبغي أن ترحب بكل ما يصيبك على سبيل الحق، كما قال موسى بن عمران عليه السلام: وعجبت إليك ربي لترضى. لا بد يا إخواني أن نستشعر جميعا أن كل نكبة أصابتنا في سبيل الحق فهي خير لنا، والله سبحانه وتعالى بين ما أصاب أنبياء الله من الأذى، وبين أنه لا يمكن أن ينجو أحد على طريق الحق إلا إذا ابتلي على هذا الطريق. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنذر هو الأنذر، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فلذلك لا يحول أن بينك وبين نصرة الله ورسوله أن تواجه أذى من المخلوقين، بل علينا أن نتذكر حديث الرجل الذي كان في قرية وكان يعبد الله ولا يعصيه، فأرسل الله ملكا أن يهلك تلك القرية حين ظهر فيها الفساد، فقال: يا رب فيهم عبدك فلان لم يعصك قرة عين، قال: به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوم القيامة. فلذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن ما يصيب أي إنسان منا في سبيل الله، سواء كان ذلك في بدن أو مال أو سرعة أو جاه أو غير ذلك، هو خير له لا محالة. النوع الآخر من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف، فكثير من الناس يحول بينهم وبين نصرة الدين أنهم يقولون: أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل ونصرة الدين وحدي، وإذا التحقت بقوم أرادوا نصرة الدين فسيتعبونني بالتكاليف، يكلفونني كثيرا من الأعباء والتكاليف التي أنا في غنى عنها. والجواب عن هذه الشبهة أنك يا أخي بعت نفسك ومالك لله، قد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والتكاليف لا تكون إلا في النفس أو في المال. هل تعرفون تكاليف ليست في النفس ولا في المال؟ أبدا لم تكلف أي تكاليف إلا إذا كانت في النفس أو في المال وقد بعتهما لله جل جلاله. فإذا الخوف من التكاليف هو خوف الوهي. كذلك النوع الخامس وهو الأخير من أنواع الخوف هو الخوف من المجهول. فكثير من الناس إذا كان لا يمارس الدعوة ولا يلتقي بأهلها ولا يعرف ما يعملون يظن هذا أمرا بدعا أو مجهولا أو شيئا مخوفا، فيقول: أتوجس وأخاف من أمر لا أعرف جليته وباطنته، فلذلك لا أستطيع الدخول به. لكن هذا الخوف الوهمي هو مثل خوف الصبي من الغرفة المظلمة. الصبيان الصغار إذا أوقد النور قال أحدهم: جانب وجوه. لكن إذا أوقد النور لم يرق وجوه. فهذا الخوف خوف وهمي لا أساس له. ولذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن طريق الحق يقتضي منا التضحية في سبيله وبذل الجهود وأن لا نخاف بالله لوم لائم. أما النوع الثاني من العراقيل والعقبات فهو نقص الثقة، وهو أنواع كذلك، فمنه نقص الثقة بالنفس. فكثير من الشباب الصغار يقولون: نحن مستعدون لنصرة الله ورسوله، لكن ماذا نستطيع أن نعمل؟ فنحن فقراء ضعاف، لدينا واجبات، لدينا دراسة، لدينا تجارة، لدينا والدان، لدينا وهكذا. يأتون بأعذار كثيرة جدا، لكن هذه الأعذار كل إنسان بالإمكان أن يعتذر بها، ولو اعتذر بها الجميع فمن يرفع رواية الإسلام؟ لتتذكر يا أخي أن كل ما تعتذر به يتصف به كل الحاضرين أو على الأقل 90% من الحاضرين. فلو اعتذروا جميعا عن إعلاء كلمة الله ونصرة دينه فمن سيؤذي كلمة الله؟ من يرفع لواء الإسلام؟ ثم تتذكر يا أخي أن الله لم يكلفك إلا ما تطيق، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكل ما لديك من النعم هو من عند الله لا تستطيع أن تكتمه شيئا مما لديك. النوع الثاني من أنواع نقص الثقة نقص الثقة للمستقبل. فكثير من الناس يرون انتفاشة الباطن وانتفاخته، وكلما عقدوا أملا على أمر من الأمور التي جاء إعلاء لكلمة الله ونصرة دينه تلاشى ذلك الأمل فيصابون بإحباط، ويقولون: لا يزداد هذا الأمر إلا شدة. ويقول أحدهم وينظر: كيف ينتصر الإسلام؟ كيف ينتصر على أمريكا؟ كيف ينتصر على النظام العالمي الجديد والمسلمون في آخر الركب وفي آخر العمر؟ ويبدأ يذكر هذه المعاذير ويبالغ فيها. وهذه الشبهة ردها الله تعالى في كتابه. فالله تعالى في سورة القمر قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا روحا حين فتح أبواب السماء بالماء منهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر فأهلك من على الأرض إلا مراكب السفينة. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام قصوما فجعلهم كالنخل المقلوع المنقعر ماتوا موتة واحدة. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشرفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة فحصب قريتهم فابتلعها وحملها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأرسل عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فانتقم عليهم فلم تبق منهم باقية فقال بعد ذلك: أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين تعاونهم ويخالطونهم الأمريكان وغيرهم خير من أولئكم؟ هل هم خير من قوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى؟ هود قومه هم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة. وموسى قومه هم فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. أكفاركم خير من أولئكم؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الأمريكان أحب إلى الله من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح؟ هل هم أقوى منهم؟ ثم جاء الخطاب بأسلوب معجز، وهو الذي يسمى لدائهم بلاغة بالصفات، فقال أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم أيها الكفار براءة من الله في الزبر الكتب المنزلة أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين؟ فنحن نشهد أن قدرة الله لم ينتقص منها شيء، وأنه طبعا لن يحب الكافرين ولن يحبهم، وأن قدرته على قوم نوح هي مثل قدرته على الأمريكان وأعوانه، وأن قدرته على قوم هود هي مثل قدرته على الأمريكان، وهكذا لم ينتقص شيء من قوته ولا من قدرته. بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ما أقدره على أن يأمر الأرض فتمتلع ما فيها، والبحر فيمتلع ما فيه، والجو فيمتلع ما فيه، والفضاء الخارجي فيمتلع ما فيه، هذا كله بين الكافر والنور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك لا تنزعج يا أخي من انتفاشك الباطل وانتفاخته، واعلم أن الله قادر عليهم، وأنه كان بالإمكان أن لا يخلقهم أصلا، كان قادرا على أن لا يخلق إبليس وأن لا يخلق الفجور، ولكنه أراد بذلك حكمة بالغة بينها، وهي الامتحان والابتلاء. قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكان قادرا على الانتصار منهم جميعا في طرفة عين، ولذلك قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو الانتحار والابتلاء. وعلى هذا فلا تنزعج يا أخي من كل ما يطيقون ومن كل ما ينكرون، واعلم أن من سبقهم وصلوا إلى أكثر مما وصلوا إليه من الطغيان، وقد أهلكهم الله. ولنتذكر يوم الأحزاب عندما توصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في المدينة، ليس لهم ناصر إلا الله جل جلاله، وقد قال في ذلك ابن رواحة رضي الله عنه والناس إلم علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. أهل الأرض جميعا ناصبهم العداء. وقد بيّن الله ذلك الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أبطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهذا الحال كان المنافقون فيه يقولون يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. لكن لم تمض 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله، وعرف المنافقون أن وعد الله لا يخلف. والحال لم يتغير، فنحن الآن على وعد من الله ربنا جل جلاله، ونحن نؤمن به ونعلم قدرته على خلقه. فلذلك نعلم أنه جل جلاله سيحقق هذا الوعد طال الزمان والقصر، ولذلك لا نبالي بالخاذلين ولا نبالي بالأعداء ولا نبالي بتكاثرهم، فلن نكون في ضيق أشد مما كان عليه الأنبياء من قبلنا والرسل. وقد قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هذا الذي نرجوه من عند الله سبحانه وتعالى ونريده، والله لا يخلف الميعاد وقد تعهد بتحقيق ذلك. كذلك من أنواع نقص الثقة نقص الثقة بمن يعمل معك. فكثير من الناس يقول: أنا مستعد لنصرة الله ورسوله وأعلم أني لا أستطيع ذلك وحدي، لكني أنتظر خروج المهدي أو نزول المسيح ابن مريم عليه السلام حتى أجد من أوقن بصدقه وإخلاصه، لأن الذين يسعون لأداء كلمة الله الآن ونصرة دينهم فيهم وفيهم، ويمكن أن يكونوا صادقين، ويمكن أن يكونوا مرائين، ويمكن أن يكونوا مسمعين، ويمكن أن يكونوا أصحاب المصالح، ويمكن أن يكونوا مخابرات، كل هذه احتمالات واقعة. والجواب أن هذا صحيح، كل الاحتمالات ممكنة، لكن أنت أيضا ترد عليك الاحتمالات كلها. ما الذي برأك أنت من كل هذه الاحتمالات وصبها على إخوانك الذين يسعون لأداء كلمة الله؟ فأنت يمكن أن تكون أيضا غير صادق وغير عامل لنصرة الله، ويمكن أن تكون مرائيا، ويمكن أن تكون مسمعا إلى آخره. والذين يسعون لأداء كلمة الله أنت مطالب بمناصرتهم ولو كانوا فجارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بدل وفاجر لا يقومه جور جائر ولا عبد عادل. كل من رفع راية الإسلام وتقدم لأداء كلمة الله فحقه وواجبه، واجب المسلمين تجاهه أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يقوموا بهذا الحق معه، سواء كان برا أو فاجرا لا يهمك حاله، فأنت معاملتك مع الله إذا صدقت أنت وطهرت قلبك لله فتذهب على نيتك ولا تبالي بالآخرين. كذلك نوع آخر من أنواع نقص الثقة، وهو نقص الثقة بالقيادة. كثير من الناس يقول: إعلاء كلمة الله ونصرة دينه مشروع كبير يحتاج إلى قيادة وتوجيه، ولا أرى تلك القيادة الآسرة التي تستطيع توجيه المجتمع وتوجيه الشباب وتوجيه المسلمين لإعلاء كلمة الله، فنحن ننتظر حتى نجد قيادة. وهذه الفكرة سببها عدم فهم القيادة، فكثير من الناس يظن أن القائد هو المعصوم الذي لا يخطئ، والمضحي الذي لا يفتر، والعالم الذي لا يجهل. هذا غير صحيح، فقائد كل عمل إنما هو فرد من أفراده، كل فرد تكاليف لم يكلف به الآخرون، كما قال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. وقد قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كنتم أنتم ملائكة قادكم ملك، نزل الله لكم ملكا يقودكم، لكن أنتم بشر فلن يقودكم إلا بشر مثلكم، يصيبه ما أصابكم من التعب والنصب والتقصير والإسراف وغير ذلك. فلذلك قائد كل مجموعة إنما هو فرد من أفرادها، يجوز بحقه ما يجوز بحقوقها. إذا عرفنا ذلك فعلنا أن نتهم أنفسنا في سبيل هذا الدين ونصرته، وأن نعلم أن المعاذير كثيرة في الحياة الدنيا ولكنها تضل وتضيع يوم القيامة، كما قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فكل المعاذير التي يمكن أن يرميها الشيطان ويلقيها في روحك الآن يمكن أن تعتذر بها لتبرير خطائك أمام إخوانك وأمام الناس، لكن إذا وقفت بين يدي الدجال وختم على فمك وتكلمت جوارحك فإن المعاذير كلها تذهب وتزول. إننا يا إخواني الآن في فسحة من الزمن، وبالإمكان في هذه اللحظة أن يلتحق كل واحد منا بحزب الله وإعلاء كلمة الله، وأن يحقق بيعته مع الله، وأن يكون فعلا من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتمنى أن يراهم. فقد صح عنه أنه قال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أول اسماء إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني، في الواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فبالإمكان الآن أن تكونوا جميعا من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانه، وأن تتحملوا مسؤولياتكم في سبيل نصرة دينه. نسأل الله أن يوفقكم أجمعين لذلك. أقف الآن عند هذا الحد وأصلي ثم نجيب على بعض الأسئلة.